السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وأستهلها بأبرز العناوين. العبادي يعين أمينا جديدا لبغداد. مصادر في اليمن تؤكد وصول هادي إلى عدن. مقتل 4 أشخاص بانفجار في القرداحة. مسقط رأس عائلة الرئيس السوري، ومهاجمون يطلقون صواريخ على مطار الأبرق في ليبيا. أعلن في بغداد السبت أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعفى أمين بغداد نعيم عبعوب من مهامه. وقال الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء رافد جبوري إن العبادي عين ذكرى علوش بدلا من عبعوب. مصدر في أمانة بغداد ذكر أن من المقرر أن تتسلم علوش مهامها الرسمية غدا إلى أحد، وهي تحمل شهادة دكتوراه في الهندسة المدنية وتشغل منصب مدير عام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد جبوري أن القرار بحق عبعوب ليس عملية عقاب، بل هدفه تعيين شخص آخر مكانه بحسب ما نقلت عنه فرانس برس. ذكر شهود ومصدر سياسي أن الرئيس اليمني السابق عبد رب منصور هادي غادر منزله السبت لأول مرة منذ أن داهم الحوثيون المنزل في أواخر كانون الثاني ووضعوه قيد الإقامة الجبرية، وتوجه إلى مسقط رأسه عدن. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحوثيون قد أطلقوا سراحه من الإقامة الجبرية أو أنه تمكن من الهرب. تفصيلات أوفى في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر.
مغادرة غير متوقعة للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي لمنزله في صنعاء إلى القصر الجمهوري بمدينة عدن جنوبي البلاد، بعد أسابيع من محاصرته وطرحه تحت الإقامة الجبرية من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين. مصادر أكدت خروج الرئيس هادي متنكرا من منزله على حين غفلة من الحوثيين، ووصوله إلى منزله بخور مكسر بمحافظة عدن. وبعد وقت وجيز من خروجه شوهد أتباع جماعة أنصار الله الحوثيين وهم يقومون بنهب محتويات وأسلحة منزل الرئيس هادي في صنعاء. وفي أول رد لجماعة الحوثيين أكد قياديون في المجلس السياسي لأنصار الله عدم علمهم بطبيعة مغادرته وخروجه كان خطأ حسب قولهم. وفي غضون ذلك أوقفت القوى السياسية المشاورات الجارية في موفنبيك فور علمها بمغادرة الرئيس هادي. مغادرة الرئيس هادي من صنعاء إلى عدن سوف تعيد صياغة المشهد السياسي في اليمن على ضوء ما سوف يحتويه خطابه المرتقب خلال الساعات القادمة. رأفة المعمري، إذاعة العراق الحر، صنعاء.
قتل 4 أشخاص على الأقل السبت إثر انفجار ضخم وسط مدينة القرداحة بريف اللاذقية، مسقط رأس عائلة الرئيس السوري بشار الأسد. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الانفجار وقع أمام مشفى في القرداحة، إلا أنه لم يتمكن من تأكيد ما إذا كان ناجما عن سقوط صاروخ أم عن سيارة مفخخة. مدير المرصد رامي عبد الرحمن ذكر أن الانفجار أسفر عن مقتل جنديين اثنين وممرضة وموظفة في المشفى، بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى. الانفجار هو الأول من نوعه في القرداحة منذ اندلاع الصراع السوري قبل نحو 4 أعوام.
الدوامة. ذكر مصدر في مطار الأبرق بشرق ليبيا أن مهاجمين أطلقوا صواريخ السبت على المطار الذي يعتبر أحد المطارات القليلة التي لا تزال تعمل في ظل الصراع الدائر بالبلاد. رويترز أشارت إلى وقوع الهجوم على المطار بعد يوم واحد من مقتل أكثر من 40 شخصا في هجمات انتحارية بسيارات ملغومة في بلدة القبة. وأعلن متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتهم عنها. ذكر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري السبت أن الولايات المتحدة وحلفائها ليسوا مستعدين لما وصفه باللعب مع روسيا، وأنهم يناقشون فرض عقوبات إضافية على موسكو بسبب دورها في شرق أوكرانيا وتقويض هدنة تم التوصل إليها بوساطة أوروبية. ومعنا على الهاتف مباشرة من كييف مراسل إذاعة العراق الحرة ميخائيل ألندرنكو. ميخائيل، ما هي التطورات؟
لقى جندي أوكراني مصرعه وأصيب 4 آخرون شرق البلاد في الساعة 24 الماضية. على ذلك المدخل العسكري الأوكراني أندري ليسينكو. من جهة أخرى صدر جند أوكرانيين هجوما شنه الانفصاليون الموالين لموسكو بالقرب من بلدة تشيرنوخينا بإقليم دونيسك، وأطلق المتمردون النار على مواقع القوات الأوكرانية 10 مرات الليل الماضي. هذا وقد تعرض لقصف الانفصاليين بلدة تشيرنوخيني وبيسكي وغودياني ومدينة أفدييفكا. معظم
ميخائيل ألندرنكو مراسلنا في كييف، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
هذه إذاعة العراق الحر، أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم مع هذا الاستعراض السريع لأهم فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وتتضمن فترات خاصة بتقارير المراسلين نتابع فيها مستجدات الساحة العراقية. ومن برامجنا الأسبوعية تتابعون برامج عين ثالثة وشارع المتنبي ومن الأجواء العراقية. مستمعينا الكرام، هذا محدثكم فارس عمر ومعي المخرج بيتر كوبالك، ننقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وأهلا بكم أينما كنتم. الآن مستمعينا الكرام أدعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم: حكومة العبادي تنفض الغبار عن قانون النفط والغاز.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مثلما ورثت حكومة حيدر العبادي تحديات ومهمات ومشاريع لم تنجز من الحكومة السابقة، فإن البرلمان الذي انتخب العام الماضي ورث من سابقه مشاريع قوانين لم تقر طيلة الدورات التشريعية السابقة. وفي مقدمة هذه القوانين قانون النفط والغاز الذي رغم أهميته البالغة لم يشرع منذ إعداد مسودته في أوائل عام 2007. ويعود سبب بقاء قانون النفط والغاز مجمدا في ثلاجة البرلمان أو يعلوه الغبار في أدراج مجلس الوزراء طيلة هذه السنوات، أساسا إلى الخلاف على بنوده المقترحة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. ولكن مجيء حكومة العبادي تزامن مع الخطر الوجودي الذي يهدد وحدة العراق منذ سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية داعش على مناطق واسعة من البلاد، وما فرضه هذا التحدي من ضرورة تدشين صفحة جديدة في العلاقات الوطنية. ومن بين الخطوات التي اتخذت في هذا الاتجاه الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة النفط مع حكومة أقليم كردستان تمهيدا لتسوية القضايا الأخرى العالقة بين بغداد وأربيل. وفي هذه الأجواء تحدثت تقارير عن إعداد مشروع جديد لقانون النفط والغاز، وأشارت التقارير إلى أن الذين يعدون المشروع الجديد أخذوا في اعتبارهم الأسباب التي حالت دون إقرار النصوص السابقة من أجل تجاوزها في المسودة الجديدة. إذاعة العراق الحر التقت المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد الذي أكد أن قانون النفط الذي يجري العمل على إعداده سيكون بخطوطه العامة قانونا يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار مع ضمان التوزيع العادل للثروة النفطية، متوقعا أن يخضع القانون عندما يناقش تحت قبة البرلمان للتوافقات ذاتها التي تتسم بها عملية تشريع القوانين في العراق.
تم تكليف لجنة لإعداد هذه المسودة تعرض على الحكومة يجري مناقشتها، وبعد الاتفاق عليها يتم إحالتها إلى اللجنة البرلمانية يتم مناقشتها أيضا، والقرار النهائي هو بيد البرلمان الذي سيصوت على هذه المسودة، وبالتأكيد هذا أيضا سيخضع إلى التوافقات السياسية حول هذا القانون. يعني ما حصل في الماضي وكان هناك اختلاف في الرؤى، كل طرف كان يحاول صيغ القانون بالطريقة اللي تتناسب مع توجهاته، لكن توجهات يعني الوزارة والحكومة هو صياغة قانون وطني يضمن الاستثمار الأمثل للثروة النفطية العراقية، وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وتوزيع هذه الثروة على الشعب العراقي بعدالة، وبالتأكيد هذه هي أهدافنا.
وشدد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد على دور شركة تسويق النفط سومو بوصفها شركة وطنية مهمتها تصدير النفط العراقي بالأسعار العالمية وإبرام التعاقدات مع الشركات العالمية.
شركة سومو شركة وطنية هي تمثل الحكومة الاتحادية ووزارة النفط. هذه الشركة مهمتها تصدير النفط العراقي وفق الآليات التي تضمن أكبر إيراد للبلد، وأيضا وفق الأسعار العالمية السائدة. شركة سومو هي ممثلة العراق في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، وبالتأكيد مهمتها هي فقط تصدير النفط العراقي وإبرام التعاقدات النفطية مع الشركات الأجنبية، وإلى هنا أن تنتهي مهمة شركة تسويق النفط العراقية، الإيرادات تذهب إلى الخزينة الاتحادية.
واعتبر جهاد أن شركة تسويق النفط سومو هي أيضا أداة العراق لتنفيذ التزامه بالشفافية من خلال نشرتها الشهرية التي تتضمن كل البيانات والتفاصيل المتعلقة بصادرات العراق النفطية.
من ضمن الشفافية الإفصاح عن عملية الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة، فبالتأكيد شركة تسويق النفط العراقية وزارة النفط ملتزمة، خاصة وأن العراق هو عضو في منظمة الشفافية الدولية، وبالتالي عليه الإفصاح بدقة عن أرقام الصادرات النفطية العراقية. وشركة تسويق النفط العراقية تصدر شهريا جدول يبين كميات الصادرات النفطية العراقية سواء من الشمال أو من الجنوب، والإيرادات المتحققة وأسماء الشركات العالمية المتعاقد معها ومعدل بيع سعر البرميل، وبالتالي هذه جزء من الشفافية اللي يتمتع بها العراق ووزارة النفط تحديدا. بالتأكيد أنه كل ذلك يضمن تعزيز العراق على الصعيد الدولي أن يتعامل ويتعاطى بكل شفافية، وبالتأكيد هذا هو لخدمة صالح العراق.
عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية أحمد مدلول توقع أن لا يكون إعداد مسودة متفق عليها لقانون النفط مهمة سهلة.
أصبح موضوع سياسي اليوم، يوجد خلافات صراحة قوية بين الأقليم والمركز، والخلافات تبدأ خصوصا وقت ضعف المركز. مثلا هدد ميجردان البرزاني أن الدولة عاجزة عن سداد رواتب الأقليم لذلك احنا سوف نمتنع عن تصدير النفط بالظرف الحالي، لذلك الموضوع سوف يكون معقد اكثر. يعني انا ما اتوقع انه راح تكون مسودة متفق عليها، يوجد خلافات كبيره اليوم بين المركز والاقليم من جهه، بين المركز وبعض الاطراف اللي موجوده داخل التحالف الوطني من جهه، فلذلك الموضوع مو بهالسهوله هذه.
ولكن عضو لجنة النفط والطاقة عن التحالف الكردستاني عريز عبدالله قال أن حكومة الإقليم طلبت زيادة تصدير النفط فوق الكمية المتفق عليها ليمكن تسديد مستحقات الإقليم المتأخرة.
هناك مطالب من حكومة إقليم كردستان لمستحقاتها للسنة الماضية، أي من واردات العراق، ولحد الآن حكومة إقليم كردستان تطالب الحكومة الاتحادية بتسديد هذه المستحقات وكذلك مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم. وهناك مطالب إما تسديد هذه المستحقات أو سماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير كمية إضافة إلى المتفق عليه لتسديد ديون السنة السابقة.
عضو لجنة النفط والطاقة أحمد مدلول أيد أن يكون تصدير النفط عن طريق سوما ليكون نفط كل العراقيين، ولكي لا تجني محافظة منافع كبيرة وتغبن محافظة أخرى مثل البصرة.
أفضل أن يكون التصدير عن طريق سوما ليكون النفط لكل العراقيين، ليس محافظة تستفاد استفادة قوية ومحافظة ثانية لا تحصل أي شيء، مثل ما صار أنت تدري بالبصرة اليوم 80% من نفط العراق من البصرة، يعني تدري 2,900,000 برميل يصدر يومية، لكن شوف البصرة في استفادة أكثر من النفط.
عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية عن التحالف الكردستاني كاوا محمد لاحظ أن الكتل السياسية العراقية تقر القوانين وترسم الاستراتيجيات على قاعدة التوافقات، وأن هذا يصح أيضا على شركة تسويق النفط سومو وحصة أقليم كردستان مما تصدره حسب النسبة السكانية.
في الحكومات السابقة هناك رفض للكردي المشاركة في رسالة السومو، ولكن في الآونة الأخيرة اتفق الطرفان على أن يصل الكتل حسب المحددة للسومو، وهذا الحل الأمثل. يعني الواردات العراقية يوزع حسب النفوذ ويرجع إلى رقم حسابي واحد وهو سومو. العراق يعني حسب مكونات الشعب العراقي، يعني هناك يسمونها ديمقراطية توافقية، فأي شيء داخل العراق سواء من الناحية المالية أو من الناحية حتى السياسية أو الاقتصادية كلها يجب أن يكون هناك توافقات، لأن يعني العراق يمر بمرحلة حرجة مع الإرهاب داعش.
واستعرض النائب الكردي كاوا محمد الوضع في كردستان وصفا إياه بالحرج وما يسببه ذلك من توتر في العلاقات السياسية والاقتصادية.
تقييم كردستان أكثر من 1.5 مليون نازح، فبالحقيقة يعني أهم الوضع الاقتصادي في كردستان موقف حرج، يعني حرج، ويطلب مساعدة النازحين والأقليم بأقصى سرعة، ولكن لسبب انخفاض أسعار النفط أدى إلى العجز المالي في العراق حوالي تقريبا 25 تريليون دينار، وهذا طبعا يؤدي إلى احتكاكات يعني في من الناحية السياسية والاقتصادية.
وحذر عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية كاوا محمد من أن الشعب العراقي بعربه وكرده ومكوناته الأخرى تعب من الانقسامات والصراعات.
أعتقد هناك أشياء تؤجل إلى مرحلة أخرى، لأن الوضع في العراق لا يساعد في فتح ملفات بهاي المجال، ولهذا أعتقد راح تؤجل إلى مرحلة أخرى. فأعتقد إن إحنا الكرد واصل وحتى العراق بشكل عام واصل إلى مرحلة إن الشعب العراقي تعب من الحروب ومن اقتصاد داخلي وخلافات داخلية وإرهابية داعش وغيرها.
مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون الطاقة علي الفياض اقترح أن تتفق جميع الأطراف على منفذ واحد لتصدير النفط وتشارك في مراقبته لصيانة المال العام على أساس أن النفط ملك الشعب العراقي كله.
بما أن المنفذ الواز موجود في كل الشعب العراقي يفترض على كل الجهات المختصة أن تكون مغيبة ومعاقبة على ما ينتج وعلى ما يصدر على ما يستهلكه حديثاً، لأن يفترض أن يكون هناك منفذ أساسي أو متفق عليه من كل الأطراف ليكون هو مصدر للتصدير ووسيلة مساعي الحفاظ على المال العام وعدم اعتماد أساليب ممكن أن نخسر فيها بعض جانب الحفاظ على العالم الصغير والطبيعي.
المحلل السياسي جاسم الموسوي استبعد أن تقبل حكومة تقنيم كردستان بتصدير النفط عن طريق شركة سومو أو تلتزم بالاتفاق الذي توصلت إليه مع بغداد، وعزى موقف الطرف الكردي هذا إلى ضعف موقف الحكومة الاتحادية.
أولا موضوع شركة سومو، أنا أعتقد موضوع جاء ضمن اتفاقيات الوثيقة السياسية. اليوم واضح جدا من خطاب أعلى الهرم يعني في كردستان، رئيس حكومة كردستان، واضح أنهم سوف لن يلتزموا بتصدير النفط من خلال شركة سومو لسببين. السبب الأول هو ضعف قدرة حكومة بغداد على فرض هذه الاتفاقية على الأكراد، والشيء الآخر ليس من مصلحة الأكراد أنا باعتقادي الشخصي أن يخضعوا تصدير النفط إلى سوموس، لأنه سيكشف حقائق كثيرة. جزء منها هو هل النفط حقيقة يتم استخراجه وتصديره من كركوك أم من كردستان، وبالتالي أنا أعتقد سوف يرفض الأكراد بشكل كبير وواضح تطبيق هذا القانون، خصوصا وأن بغداد كما قلت هي اليوم أضعف حال ماليا. هذا ما صرح به الأكراد، أن عدم التزام بغداد بتسديد أموال، وهم يعرفون أن بغداد غير قادرة على تسديد هذه الأموال، بالتالي هم يلوحون إلى نقض الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه بين بغداد وأربيل باعتبار أن تصدير النفط يجب أن يكون من خلال شركة سومو.
وقال المحلل السياسي جاسم الموسوي إن لديه قناعة قوية بأن قانون النفط والغاز لن يشرع، وإذا شرع فإنه سيبقى حبرا على ورق، لأن ليس من مصلحة الجانب الكردي أن يتعامل مع حكومة اتحادية ضعيفة ماليا واقتصاديا.
لا أعتقد لدينا القدرة على تشريع قانون النفط والغاز، وأقولها جازما أن الكرد سوف يلتزموا بهذا القانون حتى ولو أقر لسبب بسيط جدا، هو ضعف الاقتصاد لبغداد. ضعف المال والاقتصاد في بغداد يؤدي إلى تمرد كردي، وبالتالي أنا أعتقد سوف لن يقر القانون، وإذا أقر سوف يكون حذر أطورك أكثر من ذلك، لن يكون له فاعلية حقيقة على الأرض. يعني أنت تتحدث عن قانون قد لا يلتزم به الآخرين دون أن يكون رادع على عدم الالتزام.
الخبير القانوني عادل لامي دعا إلى إبعاد مجلس النواب عن التدخل في صناعة النفط من خلال القانون المقترح، قائلا أن إدارة قطاع النفط عمل تنفيذي، في حين أن إحالته إلى السلطة التشريعية سيعرضه إلى تأثير مصالح فئوية على حساب المصلحة الوطنية العامة.
من يقف وراء تشريع هذا القانون هي المصالح الذاتية وليست المصلحة الوطنية العامة. هناك حشر للسلطة التشريعية في إدارة النفط، وهذا عمل تنفيذي في المادة 6 و 7 من مسودة القانون اللي هي تحشر مجلس النواب في إدارة مسألة صناعة النفط.
عقد بمبادرة من منظمة تموز للتنمية مؤتمر حضره جمع من المختصين والخبراء في مجال النفط والطاقة والوزراء والبرلمانيين السابقين والناشطين المدنيين لبحث قانون النفط والغاز المقترح ورفع توصيات إلى مجلس النواب لعلها تكون مفيدة أثناء مناقشة مشروع القانون. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعينا الكرام، تتلقى إذاعة العراق الحر كل يوم سيلا من الرسائل الصوتية نحاول عرضها قدر الإمكان، ونحن إذ نعبر عن اعتزازنا بهذه الرسائل كدليل على مكانة إذاعة العراق الحر في قلوب مستمعيها، فإننا نرفع أيدينا اعترافا بأن عدد هذه الرسائل أكبر من قدرتنا على عرضها كلها، لذا نختار منها عينات نقدمها ضمن ساعات البث.
أحمد أدنان حسين، المحافظة الديالة، منتسب كنت مقصي وهسه سويت عودة وصار 3 أشهر ما مستنيه بعدد وكل حكي ماكو علينا. وشكرا لإذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442570، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى رقم نفسه 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي وسادتي، تواصل إذاعة العراق الحر تقديم برامجها ومتابعتها لتطورات الوضع والقضايا التي تهم المواطنين من خلال تقارير المراسلين في بغداد والمحافظات. بعد هذا الفاصل.
أني ترى بحيرة ما تأخذ لي خيرة خيرة ردت تأخذ لي يا عزاد مني والفرح وبعد ما عاد خيرة ردت تأخذ لي يا عزاد مني والفرح وبعد ما عاد اتحمل قهر ما عندي افاض ما مرتاح قلبي بعد عيون حبي
ما مرتاح قلبي بعد عيون حبي
عزاد النجم يا بعد عيني يا بعد عيني
عزاد النجم يا بعد عيني أسئل لك عن ولد لم تيجيني عزاد النجم يا بعد عيني أسئل لك عن ولد لم تيجيني
أني ترى حيرة ما تأخذ لي خيرة
عزاد النجم يا بعد عيني يا بعد عيني
عدت الفرح والراحة ليالي طويل ليلة ما نمتها عدت الفرح والراحة جريتها ليالي طويل ليلة ما نمتها حتى العين تسهر علمتها ونا تزيد ونا قلبي حزن غنى
ونا تزيد ونا قلبي حزن غنى
عزاد النجم يا بعد عيني يا بعد عيني
عزاد النجم يا بعد عيني يا سلك عيني يا سيدي عزاد النجم يا بعد عيني يا سلك عيني
فرحلي قلبي عيني عالدرب كل وقت تربي عداد النجم فرحلي قلبي عيني عالدرب كل وقت تربي بلكي بخيرتك تذكر لي حبي قلبي خلط صبرة والحالة مخطرة
قلبي خلط صبرة والحالة مخطرة
عزاد النجم يا بعد عيني يا بعد عيني
عزاد النجم يا بعد عيني يا سئلك عن ولد يوم سيجيني عزاد النجم يا بعد عيني يا سئلك عن ولد يوم سيجيني
عيني.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.